أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة.
هذا هو الباب التاسع من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي ترجمة مهجورة عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، فلم يترجموا في شيء من تصانيفهم الفقهية بقولهم باب القراءة في الصلاة لاندراجها عندهم في باب صفة الصلاة، وترجم بها في التصانيف الحديثية كموطأ الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، فإنه ترجم فيه بقوله باب القراءة في الصلاة خلف الإمام، وهذا المذكور عنده هو بعض مقاصدها، لأن الترجمة أعم من ذلك، فيقصد بها القراءة في الصلاة على اختلاف أحكامها ومتعلقاتها. وترجم بها بهذا اللفظ باب القراءة في الصلاة العراقي في تقريب الأسانيد، وصاحباه الهيثمي وابن حجر، فترجم بها الهيثمي في مجمع الزوائد وفي بغية الباحث وفي موارد الظمآن، وترجم بها ابن حجر في غاية المقصد وفي المطالب العالية، وزاد في الثاني والسبب في تخفيفها، والسبب في تخفيفها، وألف الترجمة في قوله القراءة عهدية، وألف الترجمة في قوله القراءة عهدية، أي يراد بها أمر معهود معروف وهو قراءة القرآن، أي يراد بها أمر معهود معروف وهو قراءة القرآن، فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة، فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة، وهي تتناول عند الفقهاء 3 أمور: أولها القارئ وهو الإمام والمأموم والمنفرد، أولها القارئ وهو الإمام والمأموم والمنفرد، فيذكرون أحكاما للقراءة في الصلاة تتعلق تارة بالإمام وتتعلق تارة بالمأموم وتتعلق تارة بالمنفرد، وثانيها صفة القراءة، صفة القراءة وهي الجهر والإسرار، وهي الجهر والإسرار، فيذكرون ما يجهر به من قراءة القرآن في الصلاة وما يسر به من القرآن فيها، والثالث المقروء أي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة، أي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة، وهو الفاتحة وغيرها من سوره، وهو الفاتحة وغيرها من سوره، فيذكرون أحكاما تتعلق تارة بالفاتحة ويذكرون تارة أحكاما تتعلق بقراءة سائر القرآن سوى الفاتحة، فمتعلقات الباب المذكور ترجع إلى هذه الأمور 3، وهي فروع مختلفة وشذور متنوعة، تجمع في كلام الفقهاء في نسق صفة الصلاة، فإذا بينوا صفة الصلاة المأمور بها شرعا ذكروا ما يتعلق بقراءة الإمام والمأموم والمنفرد، وقرنوا ذلك بما يتصل بصفة القراءة من جهر وإسرار، وبينوا ما يقرأ من القرآن من الفاتحة وغيرها من سوره. فهذه الترجمة ترجمة واسعة، والمذكور منها والمذكور فيها من الأحاديث تتناول أطرافا من هذه الأحكام المتعلقة بالأمور الثلاثة المتصلة بالقارئ والمقروء وصفة قراءة القرآن.
أحسن الله عليكم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في
رضي الله عنهما
صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فلولا صليت بي سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى إلا ثلاثة أحاديث، هي حديث البراء وعائشة وجابر رضي الله عنهم. والأحكام المتعلقة بباب القراءة في الصلاة الواردة في الأحاديث المذكورة تسعة أحكام. فالحكم الأول أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي للصحة، نفي للصحة، فلا تصح الصلاة إلا بقراءتها، فلا تصح الصلاة إلا بقراءتها، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعنى قول أهل العلم في الحكم على نفي وارد إن النفي للصحة أي أنه يفيد عدم صحة ما ذكر معه، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. ومن قواعد العلم النافعة معرفتك أن النفي يتسلط على واحد من ثلاثة: أولها الوجود، وثانيها الصحة، وثالثها الكمال. فقد يكون النفي الوارد يراد به نفي الوجود تارة، وقد يكون المراد به نفي الصحة تارة، وقد يكون المراد منه نفي الكمال تارة أخرى. وأشار إلى هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قوله والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتب، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، أي أن النفي يكون لواحد من هذه الثلاثة، فتارة ينفى شيء على إرادة نفي وجوده، وتارة ينفى على إرادة نفي صحته، وتارة ينفى على إرادة نفي كماله. والمذكور في هذا الحديث هو من الثاني، فهو نفي للصحة، إذ قد توجد صلاة بلا قراءة فاتحة، فربما صلى مصل صلاته ولم يقرأ الفاتحة، لكن تلك الصلاة لا تكون صحيحة، فيكون النفي المراد في الحديث هو نفي الصحة. والمذكور من نفيها متعلق بالإمام والمنفرد، والمذكور من نفي الصحة متعلق بالإمام والمنفرد، فلا تصح صلاة إمام ولا منفرد صليا ولم يقرأ الفاتحة. وأما المأموم فإن الإمام يتحمل عنه القراءة، وأما المأموم فإن الإمام يتحمل عنه القراءة في الصلاة الجهرية والسرية معا، في الصلاة الجهرية والسرية معا. وعنه أنه يتحملها في الجهرية في السرية للجهرية، أنه يتحملها في الجهرية للسرية، فإذا قرأ الإمام في الجهرية أجزأت عن قراءة المأموم لا في سرية. والمختار أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، والمختار أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، فيتحين قراءتها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة في الجهرية، وفي أثناء تقدير ذلك في قراءته السرية. والحكم الثاني أنه يستحب لإمام ومنفرد أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، أنه يستحب لإمام ومنفرد أن يقرأ بعد الفاتحة سورة في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأوليين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، بفاتحة الكتاب وسورتين، وذكر مثله في صلاة العصر، وذكر مثله في صلاة العصر. فإذا فرغ إمام ومنفرد من قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين استحب لهما قراءة سورة بعده، استحب لهما قراءة سورة بعدها، ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة، ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة. فلو قدر أن مأموما شرع في قراءة السورة قبل الفاتحة، فلما فرغ منها قرأ الفاتحة، فإنه يأتي بقراءة السورة بعد الفاتحة، فالقراءة المتقدمة على الفاتحة ملغاة، إذ هي سنة واقعة في غير محل، إذ هي سنة واقعة في غير محلها، فتستدرك بفعلها في محلها، فيقرأ سورة بعد فراغه من قراءة الفاتحة وإن تقدمت منه قراءتها قبلها سهوا. ويكره الاقتصار على الفاتحة، ويكره الاقتصار على الفاتحة، وتصح الصلاة بها، وتصح الصلاة بها. فإذا صلى فقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة ولم يقرأ سورة بعدها صحت صلاته وكره اقتصاره عليها. ويجوز قراءة آية، ويجوز قراءة آية، والأفضل كونها طويلة، والأفضل كونها طويلة، كآية الكرسي وآية الدين في سورة البقرة، كآية الكرسي وآية الدين في سورة البقرة. والحكم الثالث أنه يستحب كون السورة كاملة، أنه يستحب كون السورة كاملة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم، ففيه قوله وسورتين، ففيه قوله وسورتين، واسم السورة يتناولها كاملة، واسم السورة يتناولها كاملة. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، بالتين والزيتون. فالمذكور في الحديثين قراءة سورة كاملة، فيستحب لمن قرأ بعد الفاتحة من إمام ومنفرد أن يقرأ سورة كاملة، ويسن أن تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، ويسن أن تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصاره، وفي صلاة المغرب من قصاره، وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. والمفصل اسم للحزب الأخير من القرآن، والمفصل اسم للحزب الأخير من القرآن، وهو من سورة قاف إلى سورة الناس، وهو من سورة قاف إلى سورة الناس، وله ثلاثة أقسام. الأول طوال المفصل، الأول طوال المفصل، وأوله قاف، وأوله قاف، وآخره إيش؟ المرسلات. والثاني أوساط المفصل، وأوله النبأ، وأوله النبأ، وآخره إيش؟ الليل، وآخره الليل. والثالث قصار المفصل، وأوله الضحى، وآخره الناس، وأوله الضحى، وآخره الناس. فيسن أن تكون السورة في صلاة الفجر من طوال المفصل، وهي السور الواقعة بين سورة قاف والمرسلات، وأن تكون في المغرب من قصاره، وهي السور الواقعة بين الضحى والناس، وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، وهي السور الواقعة بين النبأ والليل. فيتخير الإمام والمنفرد ما يقرآن من هذه السور كاملة. ومما ينبه إليه أن الألفاظ التي يخبر بها عن القرآن الكريم ينبغي أن تجري مع الأدب، وأكمله ما جرى به لسان الشريعة أو عرف السلف، كقولهم أوله وآخره. وما لم يكن كذلك فإنه يمسك عن التلفظ به، ولا سيما إذا أوهم نقصا، كقول بعض الناس من أسفل المصحف، فإن هذا خلاف الأدب، فالقرآن كله كريم مجيد، أي عال مرتفع على غيره، فلا ينبغي أن يعبر عن شيء من آخره بأن يقال أسفل المصحف كذا وكذا، ولكن يقال آخر المصحف، فإن القرآن له أول وآخر نزولا ورسما، وليس له أعلى وأسفل. وأهل العلم لما عبروا عن تفاضله عبروا بالأفضل والفاضل، فبعض القرآن أفضل من بعض، فالفاتحة أفضل السور، وآية الكرسي أفضل الآيات. ويجوز تفريق السورة في ركعتين، ويجوز تفريق السورة في ركعتين بأن يقرأ بعضها في الركعة الأولى ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية، بأن يقرأ بعضها في الركعة الأولى ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية. ومما ينبه إليه أن الفقهاء لما ذكروا أحكام ما يقرأ في القرآن، وكان منها هذا الموضع ذكروا أن المسنون المستحب قراءة سورة كاملة، وأنه يجوز تفريق السورة بين ركعتين، ويجوز قراءة آية، والأفضل أن تكون طويلة. وباب المسنون المستحب أولى بالاقتداء من باب الجائز، فإن بيان الجواز لرفع الحرج، فإن بيان الجواز لرفع الحرج، وبيان المسنون المستحب وما هو أعلى منه وهو الفرض الواجب، المراد منه الإرشاد إلى ما به تحقيق كمال العبودية، الإرشاد إلى ما به تحقيق كمال العبودية. فاللائق بالمتفقه خاصة أن يتحرى فعل الأعلى، فإذا احتاج إلى غيره فعله جوازا، فإذا احتاج إلى غيره فعله جوازا، كمن يصلي إماما فتكون من عادته المواظبة على السنة المستحبة بقراءة سورة كاملة، فإذا اقتضت الحال لخوف أو غيره أن يخفف القراءة عمد إلى فعل الجائز كتفريق السورة بين الركعتين أو قراءة آية طويلة كما تقدم. والحكم الرابع أن المصلي إذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات، أن المصلي إذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات أجزأه لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور. وحديث البراء المتقدم، وحديث البراء رضي الله عنه المتقدم، وفيه أنه قرأ في إحدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون، وفيه أنه قرأ في إحدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون. فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل، فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل، كما في حديث جبير، كما في حديث جبير رضي الله عنه. ولا يكره كونها في العشاء من قصاره، ولا يكره كونها في العشاء من قصاره، كما في حديث البراء رضي الله عنه، كما في حديث البراء رضي الله عنه. وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه، وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه، أي أن المصلي إماما أو منفردا إذا قرأ بغير ما تقدم بيانه من كون الصبح يقرأ فيها بطوال المفصل، والمغرب بقصاره، وباقي الصلوات بأوساطه، أجزأه ذلك، وحملت عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الخامس أنه يسن تطويل القراءة في الأولى، أنه يسن تطويل القراءة في الأولى أكثر من الثانية، أكثر من الثانية، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم عند ذكر الركعتين، عند ذكر الركعتين الأوليين من الظهر والعصر أنه قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وقال أيضا وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، ويقصر في الثانية. ووصف التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها، وصف التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها، لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب، لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة، المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة، فهي من المراد عنده، فهي من المراد عنده ببيان أن من التطويل المسنون للركعة الأولى أكثر من الثانية تطويل القراءة فيها، فتكون القراءة للسورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. ويستحب كونه تطويلا يسيرا، ويستحب كونه تطويلا يسيرا، كأن يقرأ في الأولى سورة الأعلى، كأن يقرأ في الأولى سورة الأعلى ويقرأ في الثانية سورة الغاشية، ويقرأ في الثانية سورة الغاشية، لما تقرر في أصل الصلاة من المقاربة بين قيامها، لما تقرر في الصلاة من المقاربة بين قيامها، فالقيام للقراءة في الركعة الأولى يقارب القيام في الركعة الثانية، فإذا ابتغي إصابة السنة بالتطويل بينهما كان المطلوب تطويلا يسيرا، كان المطلوب تطويلا يسيرا. والحكم السادس أن المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين الأوليين بالفاتحة فقط، أن المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين الأوليين بالفاتحة فقط، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وقد ذكر المصنف هذه الجملة في آخر حديث أبي قتادة، وقد ذكر المصنف هذه الجملة في آخر حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وتصرف في عمدة الأحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو أولى، وتصرف في عمدة الأحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو أولى، فإنه بعد ذكره السياق المثبت هنا، فإنه بعد ذكره السياق المثبت هنا قال وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وهذا واقع في إحدى نسخ عمدة الأحكام الكبرى الخطية، وهذا واقع في إحدى نسخ عمدة الأحكام الكبرى الخطية، وهو موافق لرواية الحديث عند البخاري، وهو موافق لرواية الحديث عند البخاري، فإنه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا، فإنه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا. فأتى السياق المذكور أولا في روايته، وجاء في رواية أخرى عنده الجملة المذكورة أخيرا وفق السياق الذي وفق اللفظ الذي ذكرناه عنده. فإذا قرأ المصلي في باقي صلاته بعد، فإذا صلى المصلي بعد الركعتين الأوليين لم يزد في صلاته على في قراءته على الفاتحة، لم يزد في قراءته على الفاتحة، فيقرأ في ثالثة ثلاثية كالمغرب، وفي الثالثة والرابعة من رباعية كالظهر والعصر والعشاء بالفاتحة فقط، بالفاتحة فقط، ويسر بالقراءة فيها، ويسر بالقراءة فيها، فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرض، فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرض. والحكم السابع أنه يسن للإمام تخفيف صلاته مع إتمامها، أنه يسن للإمام تخفيف صلاته مع إتمامها، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وليس عند مسلم قوله فإنه يصلي وراءك إلى آخر الحديث، وليس عند مسلم قوله فإنه يصلي وراءك إلى آخر الحديث. ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة، ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة. وسبق ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة، وسبق ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع إتمامها، مع إتمامها، وهو كيف يكون التخفيف؟ وهو الاقتصار على أدنى الكمال، وهو الاقتصار على أدنى الكمال من تسبيح وسائر أجزاء الصلاة، من تسبيح وسائر أجزاء الصلاة. وتقدمت هذه المسألة كم مرة؟ كم مرة مسألة تخفيف الصلاة؟ كم مرة ما؟ تقدمت هذه المسألة مرتين، وهذه الثالثة، تقدمت هذه المسألة مرتين وهذه الثالثة. والحكم الثامن أنه لا يكره جمع السورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض، أنه لا يكره جمع السورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجالا على سرية، بعث رجلا على سرية أي جعله أميرا له، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم سيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقولها رضي الله عنها فيختم بقل هو الله أحد، أي أنه إذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة سورة الإخلاص، أي أنه إذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة سورة الإخلاص، فيكون عادة قارئا سورتين، فيكون عادة قارئا سورتين أو قارئا سورة وبعض سورة، أو قارئا سورة وبعض سورة، كأن يقرأ مثلا سورة العصر ثم يتبعها بسورة الإخلاص، أو أن يقرأ آية الكرسي ثم يتبعها بسورة الإخلاص، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فيجوز أن يجمع في القراءة في الصلاة بين السورتين أو أكثر في الركعة الواحدة، بأن يقرأ سورتين أو ثلاثا أو أربعا ولو في فرض، فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء، فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء. والحكم التاسع أنه لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها، أنه لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاد جواز غيرها، مع اعتقاد جواز غيرها، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. فيجوز للمصلي أن يلازم قراءة سورة ولو أحسن غيرها، فيجوز للمصلي أن يلازم قراءة سورة ولو أحسن غيرها، ولا يكره ذلك في حقه. فإن لم يحسن إلا هي فلا محل حينئذ لنفي الكراهة، لأنه لا يحفظ إلا تلك السورة، فالمسألة مفروضة عندهم باعتبار أنه يحسن غيرها ويلازم قراءة تلك السورة، فيجوز بلا كراهة فعله مع اعتقاد جواز غيره، أي بأن يعتقد أنه يجوز له أن يقرأ غيره، أي بأن يعتقد أنه يجوز له أن يقرأ غيرها. فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة، فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة. وإن اعتقد عدم جواز غيرها، وإن اعتقد عدم جواز غيرها أو عدم صحة الصلاة بغيرها، حرم اعتقاده لفساده وصح الصلاة، حرم اعتقاده لفساده وصحت صلاته. أي لو قدر أن أحدا يلازم قراءة سورة الفلق بعد الفاتحة ولا يعتقد صحة الصلاة بغيرها، ولا أن غيرها من سور القرآن تجزئ، فإن صلاته صحيحة واعتقاده محرم لفساده، واعتقاده محرم لفساده لقيام الدليل بقراءة غيرها من سور القرآن في الصلاة في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبواب الفقه النافعة المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد، المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد، ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد، ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد، فذاك باب آخر. وإنما المقصود المسائل الفقهية التي علقت أحكامها بالاعتقاد، المسائل الفقهية التي علقت أحكامها بالاعتقاد. والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل الباطن كله، ما والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل الباطن كله، ويندرج في ذلك مسائل النية وهي أكثر، ويندرج في ذلك مسائل النية وهي أكثر. فهذا باب من أبواب أحكام الفقه جدير بجمعه في صعيد واحد. ومن أشهرهم ما يذكرون في كتاب الردة من قولهم إن المرتد هو من انتقض إسلامه بقول أو فعل أو شك أو اعتقاد، هذا من أحكام الفقهية المتعلقة بالاعتقاد، وهو مذكور في باب الردة من كتاب الحدود. ومنه هذه المسألة هنا المذكورة عندهم في كتاب الصلاة.
صلى الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة.
هذا هو الباب التاسع من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي ترجمة مهجورة عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، فلم يترجموا في شيء من تصانيفهم الفقهية بقولهم باب القراءة في الصلاة لاندراجها عندهم في باب صفة الصلاة، وترجم بها في التصانيف الحديثية كموطأ الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، فإنه ترجم فيه بقوله باب القراءة في الصلاة خلف الإمام، وهذا المذكور عنده هو بعض مقاصدها، لأن الترجمة أعم من ذلك، فيقصد بها القراءة في الصلاة على اختلاف أحكامها ومتعلقاتها. وترجم بها بهذا اللفظ باب القراءة في الصلاة العراقي في تقريب الأسانيد، وصاحباه الهيثمي وابن حجر، فترجم بها الهيثمي في مجمع الزوائد وفي بغية الباحث وفي موارد الظمآن، وترجم بها ابن حجر في غاية المقصد وفي المطالب العالية، وزاد في الثاني والسبب في تخفيفها، والسبب في تخفيفها، وألف الترجمة في قوله القراءة عهدية، وألف الترجمة في قوله القراءة عهدية، أي يراد بها أمر معهود معروف وهو قراءة القرآن، أي يراد بها أمر معهود معروف وهو قراءة القرآن، فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة، فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة، وهي تتناول عند الفقهاء 3 أمور: أولها القارئ وهو الإمام والمأموم والمنفرد، أولها القارئ وهو الإمام والمأموم والمنفرد، فيذكرون أحكاما للقراءة في الصلاة تتعلق تارة بالإمام وتتعلق تارة بالمأموم وتتعلق تارة بالمنفرد. وثانيها صفة القراءة، صفة القراءة وهي الجهر والإسرار، وهي الجهر والإسرار، فيذكرون ما يجهر به من قراءة القرآن في الصلاة وما يسر به من القرآن فيها. والثالث المقروء، والثالث المقروء أي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة، أي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة، وهو الفاتحة وغيرها من سوره، وهو الفاتحة وغيرها من سوره. فيذكرون أحكاما تتعلق تارة بالفاتحة، ويذكرون تارة أحكاما تتعلق بقراءة سائر القرآن سوى الفاتحة. فمتعلقات الباب المذكور ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، وهي فروع مختلفة وشذور متنوعة تجمع في كلام الفقهاء في نسق صفة الصلاة. فإذا بينوا صفة الصلاة المأمور بها شرعا ذكروا ما يتعلق بقراءة الإمام والمأموم والمنفرد، وقرنوا ذلك بما يتصل بصفة القراءة من جهر وإسرار، وبينوا ما يقرأ من القرآن من الفاتحة وغيرها من سوره. فهذه الترجمة ترجمة واسعة، والمذكور منها والمذكور فيها من الأحاديث تتناول أطرافا من هذه الأحكام المتعلقة بالأمور الثلاثة المتصلة بالقارئ والمقروء وصفة قراءة القرآن.
أحسن الله عليكم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في
رضي الله عنهما
صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بي والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فلولا صليت بي سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى إلا ثلاثة أحاديث، هي حديث البراء وعائشة وجابر رضي الله عنهم. والأحكام المتعلقة بباب القراءة في الصلاة الواردة في الأحاديث المذكورة تسعة أحكام. فالحكم الأول أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي للصحة، نفي للصحة، فلا تصح الصلاة إلا بقراءتها، فلا تصح الصلاة إلا بقراءتها، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعنى قول أهل العلم في الحكم على نفي وارد إن النفي للصحة أي أنه يفيد عدم صحة ما ذكر معه، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. ومن قواعد العلم النافعة معرفتك أن النفي يتسلط على واحد من ثلاثة: أولها الوجود، وثانيها الصحة، وثالثها الكمال. فقد يكون النفي الوارد يراد به نفي الوجود تارة، وقد يكون المراد به نفي الصحة تارة، وقد يكون المراد منه نفي الكمال تارة أخرى. وأشار إلى هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قوله: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتب. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، أي أن النفي يكون لواحد من هذه الثلاثة، فتارة ينفى شيء على إرادة نفي وجوده، وتارة ينفى على إرادة نفي صحته، وتارة ينفى على إرادة نفي كماله. والمذكور في هذا الحديث هو من الثاني، فهو نفي للصحة، إذ قد توجد صلاة بلا قراءة فاتحة، فربما صلى مصل صلاته ولم يقرأ الفاتحة، لكن تلك الصلاة لا تكون صحيحة، فيكون النفي المراد في الحديث هو نفي الصحة. والمذكور من نفيها متعلق بالإمام والمنفرد، والمذكور من نفي الصحة متعلق بالإمام والمنفرد، فلا تصح صلاة إمام ولا منفرد صليا ولم يقرأ الفاتحة. وأما المأموم فإن الإمام يتحمل عنه القراءة، وأما المأموم فإن الإمام يتحمل عنه القراءة في الصلاة الجهرية والسرية معا، في الصلاة الجهرية والسرية معا. وعنه أنه يتحملها في الجهرية في السرية للجهرية، أنه يتحملها في الجهرية للسرية، فإذا قرأ الإمام في الجهرية أجزأت عن قراءة المأموم لا في سرية. والمختار أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، والمختار أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، فيتحين قراءتها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة في الجهرية، وفي أثناء تقدير ذلك في قراءته السرية. والحكم الثاني أنه يستحب لإمام ومنفرد أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، أنه يستحب لإمام ومنفرد أن يقرأ بعد الفاتحة سورة في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأوليين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، بفاتحة الكتاب وسورتين، وذكر مثله في صلاة العصر، وذكر مثله في صلاة العصر. فإذا فرغ إمام ومنفرد من قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين استحب لهما قراءة سورة بعده، استحب لهما قراءة سورة بعدها، ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة، ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة. فلو قدر أن مأموما شرع في قراءة السورة قبل الفاتحة فلما فرغ منها قرأ الفاتحة، فإنه يأتي بقراءة السورة بعد الفاتحة، فالقراءة المتقدمة على الفاتحة ملغاة، إذ هي سنة واقعة في غير محل، إذ هي سنة واقعة في غير محلها، فتستدرك بفعلها في محلها، فيقرأ سورة بعد فراغه من قراءة الفاتحة وإن تقدمت منه قراءتها قبلها سهوا. ويكره الاقتصار على الفاتحة، ويكره الاقتصار على الفاتحة، وتصح الصلاة بها، وتصح الصلاة بها. فإذا صلى فقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة ولم يقرأ سورة بعدها صح صلاته وكره اقتصاره عليها. ويجوز قراءة آية، ويجوز قراءة آية، والأفضل كونها طويلة، والأفضل كونها طويلة، كآية الكرسي وآية الدين في سورة البقرة، كآية الكرسي وآية الدين في سورة البقرة. والحكم الثالث أنه يستحب كون السورة كاملة، أنه يستحب كون السورة كاملة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم، ففيه قوله وسورتين، ففيه قوله وسورتين، واسم السورة يتناولها كاملة، واسم السورة يتناولها كاملة. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، بالتين والزيتون. فالمذكور في الحديثين قراءة سورة كاملة، فيستحب لمن قرأ بعد الفاتحة من إمام ومنفرد أن يقرأ سورة كاملة، ويسن أن تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، ويسن أن تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصاره، وفي صلاة المغرب من قصاره، وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. والمفصل اسم للحزب الأخير من القرآن، والمفصل اسم للحزب الأخير من القرآن، وهو من سورة قاف إلى سورة الناس، وهو من سورة قاف إلى سورة الناس. وله ثلاثة أقسام: الأول طوال المفصل، الأول طوال المفصل، وأوله قاف، وأوله قاف، وآخره إيش؟ المرسلات. والثاني أوساط المفصل، وأوله النبأ، وأوله النبأ، وآخره إيش؟ الليل، وآخره الليل. والثالث قصار المفصل، وأوله الضحى، وآخره الناس، وأوله الضحى، وآخره الناس. فيسن أن تكون السورة في صلاة الفجر من طوال المفصل، وهي السور الواقعة بين سورة قاف والمرسلات، وأن تكون في المغرب من قصاره، وهي السور الواقعة بين الضحى والناس، وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، وهي السور الواقعة بين النبأ والليل. فيتخير الإمام والمنفرد ما يقرآن من هذه السور كاملة. ومما ينبه إليه أن الألفاظ التي يخبر بها عن القرآن الكريم ينبغي أن تجري مع الأدب، وأكمله ما جرى به لسان الشريعة أو عرف السلف، كقولهم أوله وآخره، وما لم يكن كذلك فإنه يمسك عن التلفظ به، ولا سيما إذا أوهم نقصا، كقول بعض الناس من أسفل المصحف، فإن هذا خلاف الأدب، فالقرآن كله كريم مجيد، أي عال مرتفع على غيره، فلا ينبغي أن يعبر عن شيء من آخره بأن يقال أسفل المصحف كذا وكذا، ولكن يقال آخر المصحف، فإن القرآن له أول وآخر نزولا ورسما، وليس له أعلى وأسفل. وأهل العلم لما عبروا عن تفاضله عبروا بالأفضل والفاضل، فبعض القرآن أفضل من بعض، فالفاتحة أفضل السور وآية الكرسي أفضل الآيات. ويجوز تفريق السورة في ركعتين، ويجوز تفريق السورة في ركعتين بأن يقرأ بعضها في الركعة الأولى ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية، بأن يقرأ بعضها في الركعة الأولى ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية. ومما ينبه إليه أن الفقهاء لما ذكروا أحكام ما يقرأ في القرآن وكان منها هذا الموضع، ذكروا أن المسنون المستحب قراءة سورة كاملة، وأنه يجوز تفريق السورة بين ركعتين، ويجوز قراءة آية، والأفضل أن تكون طويلة. وباب المسنون المستحب أولى بالاقتداء من باب الجائز، فإن بيان الجواز لرفع الحرج، فإن بيان الجواز لرفع الحرج، وبيان المسنون المستحب وما هو أعلى منه وهو الفرض الواجب، المراد منه الإرشاد إلى ما به تحقيق كمال العبودية، الإرشاد إلى ما به تحقيق كمال العبودية. فاللائق بالمتفقه خاصة أن يتحرى فعل الأعلى، فإذا احتاج إلى غيره فعله جوازا، فإذا احتاج إلى غيره فعله جوازا، كمن يصلي إماما فتكون من عادته المواظبة على السنة المستحبة بقراءة سورة كاملة، فإذا اقتضت الحال لخوف أو غيره أن يخفف القراءة عمد إلى فعل الجائز كتفريق السورة بين الركعتين أو قراءة آية طويلة كما تقدم. والحكم الرابع أن المصلي إذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات، أن المصلي إذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات أجزأه لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور. وحديث البراء المتقدم، وحديث البراء رضي الله عنه المتقدم، وفيه أنه قرأ في إحدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون، وفيه أنه قرأ في إحدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون. فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل، فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل، كما في حديث جبير، كما في حديث جبير رضي الله عنه. ولا يكره كونها في العشاء من قصاره، ولا يكره كونها في العشاء من قصاره، كما في حديث البراء رضي الله عنه، كما في حديث البراء رضي الله عنه. وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه، وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه، أي أن المصلي إماما أو منفردا إذا قرأ بغير ما تقدم بيانه من كون الصبح يقرأ فيها بطوال المفصل والمغرب بقصاره وباقي الصلوات بأوساطه أجزأه ذلك، وحملت عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الخامس أنه يسن تطويل القراءة في الأولى، أنه يسن تطويل القراءة في الأولى أكثر من الثانية، أكثر من الثانية، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم عند ذكر الركعتين، عند ذكر الركعتين الأوليين من الظهر والعصر أنه قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وقال أيضا وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، ويقصر في الثانية. ووصف التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها، وصف التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها، لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب، لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة، المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة، فهي من المراد عنده، فهي من المراد عنده ببيان أن من التطويل المسنون للركعة الأولى أكثر من الثانية تطويل القراءة فيها، فتكون القراءة للسورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، ويستحب كونه تطويلا يسيرا، ويستحب كونه تطويلا يسيرا، كأن يقرأ في الأولى سورة الأعلى، كأن يقرأ في الأولى سورة الأعلى ويقرأ في الثانية سورة الغاشية، ويقرأ في الثانية سورة الغاشية، لما تقرر في أصل الصلاة من المقاربة بين قيامها، لما تقرر في الصلاة من المقاربة بين قيامها، فالقيام للقراءة في الركعة الأولى يقارب القيام في الركعة الثانية، فإذا ابتغي إصابة السنة بالتطويل بينهما كان المطلوب تطويلا يسيرا، كان المطلوب تطويلا يسيرا. والحكم السادس أن المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين الأوليين بالفاتحة فقط، أن المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين الأوليين بالفاتحة فقط، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وقد ذكر المصنف هذه الجملة في آخر حديث أبي قتادة، وقد ذكر المصنف هذه الجملة في آخر حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وتصرف في عمدة الأحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو أولى، وتصرف في عمدة الأحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو أولى، فإنه بعد ذكره السياق المثبت هنا قال: وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وهذا واقع في إحدى نسخ عمدة الأحكام الكبرى الخطية وهو موافق لرواية الحديث عند البخاري فإنه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا فأتى السياق المذكور أولا في روايته، وجاء في رواية أخرى عنده الجملة المذكورة أخيرا وفق السياق الذي وفق اللفظ الذي ذكرناه عنده. فإذا قرأ المصلي في باقي صلاته بعد فإذا صلى المصلي بعد الركعتين الأوليين لم يزد في صلاته على في قراءته على الفاتحة فيقرأ في ثالثة ثلاثية كالمغرب، وفي الثالثة والرابعة من رباعية كالظهر والعصر والعشاء بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة فيها فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرض والحكم السابع أنه يسن للإمام تخفيف صلاته مع إتمامها لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وليس عند مسلم قوله فإنه يصلي وراءك إلى آخر الحديث ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة وسبق ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع إتمامها وهو كيف يكون التخفيف؟ وهو الاقتصار على أدنى الكمال من تسبيح وسائر أجزاء الصلاة وتقدمت هذه المسألة مرتين وهذه الثانية والحكم الثامن أنه لا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجالا على سرية، بعث رجلا على سرية أي جعله أميرا لهم، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقولها رضي الله عنها فيختم بقل هو الله أحد أي أنه إذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة سورة الإخلاص، أي أنه إذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة سورة الإخلاص، فيكون عادة قارئا سورتين، فيكون عادة قارئا سورتين أو قارئا سورة وبعض سورة، أو قارئا سورة وبعض سورة، كأن يقرأ مثلا سورة العصر ثم يتبعها بسورة الإخلاص، أو أن يقرأ آية الكرسي ثم يتبعها بسورة الإخلاص، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فيجوز أن يجمع في القراءة في الصلاة بين سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة بأن يقرأ سورتين أو ثلاثا أو أربعا ولو في فرض، فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء، فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء. والحكم التاسع أنه لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها، أنه لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاد جواز غيرها، مع اعتقاد جواز غيرها، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. فيجوز للمصلي أن يلازم قراءة سورة ولو أحسن غيرها، فيجوز للمصلي أن يلازم قراءة سورة ولو أحسن غيرها، ولا يكره ذلك في حقه، فإن لم يحسن إلا هي فلا محل حينئذ لنفي الكراهة، لأنه لا يحفظ إلا تلك السورة، فالمسألة مفروضة عندهم باعتبار أنه يحسن غيرها ويلازم قراءة تلك السورة، فيجوز بلا كراهة فعله مع اعتقاد جواز غيره، أي بأن يعتقد أنه يجوز له أن يقرأ غيره، أي بأن يعتقد أنه يجوز له أن يقرأ غيرها، فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة، فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة. وإن اعتقد عدم جواز غيرها، وإن اعتقد عدم جواز غيرها أو عدم صحة الصلاة بغيرها حرم اعتقاده لفساده وصح الصلاة، حرم اعتقاده لفساده وصحت صلاته، أي لو قدر أن أحدا يلازم قراءة سورة الفلق بعد الفاتحة ولا يعتقد صحة الصلاة بغيرها، ولا أن غيرها من سور القرآن تجزئ، فإن صلاته صحيحة واعتقاده محرم لفساده، واعتقاده محرم لفساده لقيام الدليل بقراءة غيرها من سور القرآن في الصلاة في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبواب الفقه النافعة المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد، المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد، ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد، ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد، فذاك باب آخر. وإنما المقصود المسائل الفقهية التي علقت أحكامها بالاعتقاد، المسائل الفقهية التي علقت أحكامها بالاعتقاد. والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل الباطن كله، والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل الباطن كله، ويندرج في ذلك مسائل النية وهي أكثر، ويندرج في ذلك مسائل النية وهي أكثر. فهذا باب من أبواب أحكام الفقه جدير بجمعه في صعيد واحد. ومن أشهرهم ما يذكرون في كتاب الردة من قولهم إن المرتد هو من انتقض إسلامه بقول أو فعل أو شك أو اعتقاد، هذا من أحكام الفقهية المتعلقة بالاعتقاد، وهو مذكور في باب الردة من كتاب الحدود. ومنه هذه المسألة هنا المذكورة عندهم في كتاب الصلاة.